لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس عصر الأحد القداس الإلهي في قاعة ميجارون في أثينا، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها في هذا الأحد الثاني من زمن المجيء، تقدم لنا كلمة الله سورة القديس يوحنا المعمدان، ويسلط الإنجيل الضوء على جانبين من شخصيته: المكان الذي كان فيه البرية ومحتوى رسالته وهو التوبة. البرية والتوبة، على هذين الأمرين يصر إنجيل اليوم، وهذا الإلحاح يجعلنا نفهم أن هاتين الكلمتين موجهتان إلينا بشكل مباشر لنقبلهما معا. تابع البابا فرانسيس يقول البرية، يقدم لوقا الإنجيلي هذا المكان بطريقة خاصة، ويتكلم في الواقع عن ظروف وشخصيات كبيرة في ذلك الوقت. يذكر السنة 15 للقيصر تيباريوس، ثم الوالي الروماني بنطيوس بيلاطوس، فالملك هيرودس وغيرهم من القادة السياسيين في ذلك الوقت. ثم يذكر الشخصيات الدينية حنان وقيافة اللذين كانا قرب هيكل أورشليم. وعند هذه النقطة يعلن، كانت كلمة الله إلى يوحنا بن زكريا في البرية. ولكن كيف كنا نتوقع أن تتوجه كلمة الله إلى أحد الكبار الذين تم ذكرهم؟ ولكن لا، وتظهر بين سطور الإنجيل سخرية رقيقة من المراكز العليا حيث يقيم أصحاب السلطة، يتم الانتقال فجأة إلى البرية، إلى رجل مجهول متوحد. الله يفاجئ وخياراته مفاجئة، لا تندرج في إطار التوقعات البشرية، ولا تتبع القوة والعظمة اللتان ينسبهما الإنسان إليه عادة. إن الرب يفضل الصغر والتواضع. إن الفداء لم يبدأ في أورشليم أو أثينا أو روما، وإنما في البرية. هذه الاستراتيجية المتناقضة تعطينا رسالة جميلة جدا، أن نكون أصحاب سلطة أو مثقفين ومشهورين ليس ضمانة لكي نرضي الله، لا بل قد يمكن لهذا الأمر أن يقودنا إلى التكبر ورفض الله، فيما نحن بحاجة لأن نكون فقراء في الداخل كما هي البرية فقيرة. أضاف الحبر الأعظم يقول، نتوقف عند تناقض البرية. لقد هيأ يوحنا السابق مجيء المسيح في هذا المكان الوعر والموحش والمليء بالمخاطر، والآن إن أراد أحد ما أن يقوم بإعلان مهم، يذهب عادة إلى أماكن جميلة حيث يوجد أناس كثيرون وحيث يمكن للناس أن يروه. أما يوحنا فقد وعظ في البرية، هناك بالتحديد في المكان القاحل وفي تلك الفسحة الفارغة والشاسعة، وحيث لا توجد حياة تقريبا، هناك ظهر مجد الرب الذي، وكما يتنبأ الكتاب المقدس، حول القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. إنها رسالة أخرى مشجعة، إن الله اليوم كما فيما مضى يوجه نظره إلى حيث يسيطر الحزن والوحدة، ويمكننا أن نختبر ذلك في حياتنا، فهو غالبا ما لا يتمكن من الوصول إلينا عندما نكون وسط التصفيق ونفكر فقط في أنفسنا. هو يبلغنا بشكل خاص في المحن، ويزورنا في الأوضاع الصعبة وفي فراغاتنا التي تترك له مكانا، وفي صحارينا الوجودية. تابع الأب الأقدس يقول، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في حياة شخص ما أو شعب ما لا تغيب أبدا تلك اللحظات التي تعطينا الانطباع بأننا موجودون في برية. وهنا بالضبط يحضر الله، الذي غالبا ما لا يقبله الذين يشعرون بأن كل شيء على ما يرام، وإنما الذين يشعرون بأنهم مرهقون وغير قادرين على المضي قدما، ويأتي بكلمات القرب والرحمة والحنان قائلا، لا تخف فإني معك، ولا تتلفت فأنا إلهك، قد قويتك ونصرتك. بوعظه في البرية يؤكد لنا يوحنا أن الرب يأتي لكي يحررنا ويعيد إلينا الحياة، لا سيما في الحالات التي تبدو غير قابلة للإصلاح وبدون مخرج. لذلك لا يوجد مكان لا يريد الله أن يزوره. واليوم لا يسعنا إلا أن نفرح إذ نراه يختار البرية ليصل إلى صغرنا الذي يحبه وحالة الجفاف التي نعيشها، لأنه يريد أن يرويها. لذلك أيها الأعزاء، لا تخافوا من الصغر، لأن المسألة ليست في أن نكون صغارا وقليلين في العدد، وإنما في الانفتاح على الله وعلى الآخرين. لا تخافوا أيضا من حالات الجفاف، لأن الله لا يخاف منها، وإنما هناك يأتي لزيارتنا. أضاف الحبر الأعظم يقول: لننتقل الآن إلى الجانب الثاني وهو التوبة. لقد وعظ بها المعمدان بلا توقف وبنبرة شديدة، وهذا أيضا موضوع مزعج. كما أن الصحراء ليست أول مكان نريد أن نذهب إليه، كذلك فإن الدعوة إلى التوبة ليست بالتأكيد أول اقتراح نريد أن نسمعه. يمكن للحديث عن التوبة أن يولد الحزن، ويبدو لنا من الصعب أن نوفقه مع إنجيل الفرح، ولكن هذا الأمر يحدث عندما نحصر مفهوم التوبة في جهودنا في المجال الأخلاقي، كما ولو كانت التوبة فقط ثمرة لالتزامنا. هنا تكمن المشكلة بالتحديد، عندما نضع قوانا أساسا لكل شيء. هنا يعشش الحزن الروحي والإحباط أيضا. نريد أن نتوب ونكون أفضل ونتغلب على عيوبنا ونتغير، لكننا نشعر أننا غير قادرين بشكل كامل، وعلى الرغم من حسن النية فإننا نعود دائما إلى السقوط. نحن نعيش خبرة القديس بولس عينها، الذي كتب من هذه الأراضي بالتحديد: الرغبة في الخير هي باستطاعتي، وأما فعله فلا، لأن الخير الذي أريده لا أفعله، والشر الذي لا أريده إياه أفعل. وبالتالي إن كنا غير قادرين وحدنا على أن نعمل الخير الذي نريده، فما معنى إذن أنه علينا أن نتوب؟ تابع البابا فرانسيس يقول: يمكن للغتكم الجميلة اليونانية أن تساعدنا في فهم أصل الفعل الإنجيلي تاب ميتانوين، وهو يتألف من حرف الجر ميتا الذي يعني هنا ما هو أبعد، والفعل نوين الذي يعني فكر. وبالتالي فالفعل تاب يعني إذن التفكير فيما هو أبعد، أي أن نذهب أبعد من أسلوبنا المعتاد في التفكير، وأن نذهب أبعد من مخططاتنا الذهنية المعتادة. أفكر بالتحديد في المخططات التي تحصر كل شيء في الأنا، وفي ادعائنا بالاكتفاء الذاتي، أو أفكر في الذين يغلقهم التزمت والخوف اللذين يشلان، وتجربة لقد فعلنا هكذا دائما، أو فكرة أن صحاري الحياة هي أماكن موت وليست أماكن حضور الله. أضاف الأب الأقدس يقول: إذ يحثنا على التوبة يدعونا يوحنا لكي نذهب إلى ما هو أبعد، وعدم التوقف هنا، لكي نذهب إلى ما هو أبعد مما تقوله لنا غرائزنا أو ما تصوره لنا أفكارنا، لأن الواقع أكبر. إن الحقيقة هي أن الله أكبر، وبالتالي فالتوبة تعني إذن ألا نصغي إلى ما يطمر الرجاء، وإلى الذين يكررون أنه لن يتغير أبدا شيء في الحياة. التوبة هي أن نرفض الاعتقاد بأن مصيرنا هو الغرق في الرمال المتحركة للأوضاع البائسة. التوبة هي ألا ننقاد للأشباح الداخلية التي تظهر خاصة في لحظات المحن، لكي تحبطنا وتقول لنا إننا لن ننجح، وأن كل شيء يسير بطريقة سيئة، وأن القداسة ليست لنا. لا، ليس الأمر هكذا، لأن الله موجود وعلينا أن نثق به، ولأنه هو ذلك الذي يجعلنا نذهب أبعد. إنه قوتنا، كل شيء يتغير إذا تركنا له المكان الأول. هذه هي التوبة، يكفي أن نترك للرب بابنا مفتوحا لكي يدخل ويصنع العظائم، تماما كما كانت البرية وكلمات يوحنا كافيتين له لكي يأتي إلى العالم. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: لنطلب نعمة أن نؤمن بأن الأمور تتغير مع الله، وأنه يبرئ مخاوفنا ويشفي جراحنا ويحول الأماكن القاحلة إلى ينابيع مياه. ولنطلب نعمة الرجاء، لأن الرجاء هو الذي ينعش الإيمان ويوقد المحبة، لأن صحاري العالم اليوم هي عطشة للرجاء. وفيما يجددنا لقاؤنا هذا في الرجاء وفي فرح يسوع، أنا أفرح بوجودي معكم. لنطلب من أمنا مريم العذراء الكلية القداسة أن تساعدنا لكي نكون على مثالها شهود رجاء وزارعي فرح من حولنا، ليس عندما نكون سعداء ومعا وحسب، وإنما كل يوم وفي الصحاري التي نقيم فيها، لأن هناك بنعمة الله تدعى حياتنا إلى التوبة والازدهار.
في إطار زيارته الرسولية إلى اليونان، توجه قداسة البابا فرانسيس صباح الأحد إلى جزيرة ليسبوس. حيث التقى اللاجئين في مركز الاستقبال والتدقيق الهويات في ميتيليني. وبعد كلمة الترحيب التي ألقاها أسقف الجزيرة، استمع الأب الأقدس إلى شهادة حياة أحد اللاجئين وشهادة حياة أحد المتطوعين. بعدها ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على كلماتكم، وأنا ممتن لكم يا فخامة السيدة الرئيسة على حضوركم وكلماتكم. أيها الإخوة والأخوات، أنا هنا مرة مجددة لكي ألتقي بكم. أنا هنا لأقول لكم أني قريب منكم. أنا هنا لأرى وجوهكم وأنظر في عيونكم، عيون مفعمة بالخوف والانتظار، وعيون شهدت العنف والفقر، وعيون استنفذتها دموع كثيرة. لخمس سنوات خلت، قال البطريرك المسكوني والأخ العزيز بارتولوماوس في هذه الجزيرة شيئا أثر فيه. قال: إن الذي يخاف منكم لا ينظر في عيونكم، الذي يخاف منكم لم يرى وجوهكم، إن الذي يخاف منكم لا يرى أبناءكم، وينسى أن الكرامة والحرية تذهبان أبعد من الخوف والانقسام، وينسى أن الهجرة ليست مشكلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا واليونان، بل هي مشكلة العالم. تابع الأب الأقدس يقول: إنها مشكلة العالم وأزمة إنسانية تطال الجميع. لقد ضربتنا الجائحة على مستوى عالمي، وقد جعلتنا جميعا نشعر بأننا في القارب عيني، وجعلتنا نختبر معنى أن يكون لدينا نفس المخاوف. لقد فهمنا أنه علينا أن نواجه القضايا الكبيرة معا، لأن الحلول المجزأة ليست ملائمة في عالم اليوم. ولكن بينما يتم منح اللقاحات بمشقة على مستوى الكوكب الأرض، ويبدو أن شيئا على الرغم من التأخيرات والشكوك العديدة يتحرك في إطار مكافحة التغيرات المناخية، يبدو أن كل شيء يختفي بشكل رهيب فيما يتعلق بالهجرة. ومع ذلك هناك أشخاص وأرواح بشرية في خطر، ومستقبل الجميع في خطر، ولكنه سيكون هادئا فقط إذ تم إدماجه. وبالتالي إذ تصالح المستقبل مع الأشخاص الأشد ضعفا، عندها فقط سيكون مزدهرا، لأنه عندما يتم رفض الفقراء يتم رفض السلام. إن الانغلاقات والتعصب القومي كما يعلمنا التاريخ يؤديان إلى عواقب وخيمة في الواقع. وكما ذكر المجمع الفاتيكاني الثاني، إن الأرادة الراسخة لاحترام البشر والشعوب الأخرى والالتزام بتقديس كرامتهم وعيش الأخوة بمثابرة، جميع هذه الأمور هي ضرورية من أجل بناء السلام. إنه لوهم أن نفكر أنه يكفي لكي نحمي أنفسنا أن ندافع عن أنفسنا من الأشخاص الأشد ضعفا الذين يقرعون بابنا. إن المستقبل سيضعنا في تواصل أكبر مع بعضنا البعض، ولكي نوجهه نحو الخير لا تفيد الأعمال الإحادية الجانب، وإنما سياسات طويلة الأمد. أكرر، هذا ما يعلمه التاريخ، ولكننا لم نتعلم نحن بعد. لا تدير ظهوركم للواقع، وتوقفوا عن التهرب المستمر من المسؤولية، ولا تفوضوا مسألة الهجرة دائما للآخرين وكأن أحدا لا يهتم، وكأنه مجرد عبء لا فائدة منه، وعلى أحد ما أن يتكبده. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات، إن وجوهكم وعينكم تطلب منا أن لا ندير وجهنا إلى الجهة الأخرى، وألا نتنكر للإنسانية التي توحدنا، وأن نجعل قصصكم قصصنا، وألا ننسى مآسيكم. كتب إيلي فيزيل: الشاهد على أكبر مأساة في القرن الماضي، لأنني أتذكر أصلا المشترك، فأنا أقترب من أخوة البشر، وذلك لأنني أرفض أن أنسى من مستقبلهم لا يقل أهمية عن مستقبلي. في هذا الأحد أصلي الله لكي يوقظنا من جديد من النسيان أمام من يتألم، ويخرجنا من الفردانية التي تستثني الآخرين، ويوقظ القلوب الصماء لاحتياجات الآخرين. وأصلي أيضا للإنسان، لكل إنسان، لكي نتغلب على شلل الخوف واللامبالاة التي تقتل، وعدم الاهتمام الساخر الذي وبقفازات مخملية يحكم بالموت على الذين يعيشون على الهامش، لنمنع الفكر السائد من جذوره، ذلك الفكر يدور حول الأنا والأنانية الشخصية والوطنية اللتين أصبحتا المقياس والمعايير لكل شيء. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد مرت خمس سنوات على الزيارة التي قمت بها إلى هنا مع الأخوين العزيزين بارتولوماوس وإيرينوموس. بعد كل هذا الوقت نرى أن القليل قد تغير حول قضية الهجرة. بالطبع التزم كثيرون في الاستقبال والإدماج، وود أن أشكر المتطوعون الكثر الذين على جميع المستويات المؤسساتية والاجتماعية والخيرية قد بذلوا جهودا كبيرة لكي يعتنوا بالأشخاص ومسألة الهجرة، كما اعترفوا بالالتزام في التمويل وبناء مرافق استقبال. وأشكر من قلبي السكان المحليين على خير الكبير الذي صنعوه والتضحيات العديدة التي قدموها. ولكن علينا أن نعترف بمرارة أن هذا البلد مثل بلدان أخرى لا يزال تحت الضغط وأن هناك في أوروبا من يصر على التعامل مع المشكلة وكأنها شأن لا يعنيهم، ما أكثر الأوضاع والظروف التي لا تليق بالإنسان. كم من البؤرات الساخنة التي يعيش فيها المهاجرون واللاجئون في ظروف قصوى دون أن يلوح في الأفق أي حل. مع ذلك علينا أن نحافظ على الدوام على احترام الأشخاص وحقوق البشر، لا سيما في القارة التي تنادي بتعزيزهم وحمايتهم في العالم. كما وعلينا أن نضع كرامة كل فرد فوق كل شيء. من المحزن أن نسمع أن الحلول التي قد تم اقتراحها استخدام أموال العامة لبناء الجدران. يمكننا بالتأكيد أن نفهم المخاوف والشكوك والصعوبات والمخاطر. إن الشعور بالتعب والأحباط يتفاقمان بسبب الأزمات الاقتصادية والجائحة، ولكن رفع الحواجز لا يحل المشاكل ولا يحسن التعايش، وإنما يمكننا من خلال ذلك من خلال توحيد الجهود من أجل العناية بالآخرين وفقا للإمكانيات الواقعية لكل واحد وبما يتفق مع القانون، وضعنا على الدوام في المقام الأول القيمة التي لا يمكن قمعها لحياة كل إنسان. وكما قال إيلي فيزيل، عندما تكون الحياة البشرية في خطر وكرامة الإنسان في خطر تصبح الحدود الوطنية بدون معنى. أضاف أبو الأقدس يقول، في مجتمعات مختلفة بدأ يتعارض بشكل إيديولوجي الأمن والتضامن المحلي والعالمي والتقاليد والانفتاح، بدلا من أن ننحاز بحسب الأفكار قد يساعدنا أن ننطلق من الواقع، أن نتوقف ونوسع نظرنا ونغوص في مشاكل القسم الأكبر من البشرية، مشاكل شعوب كثيرة ضحايا حالات طوارئ إنسانية لم يصنعوها هم بل كانوا ضحاياها فقط، وغالبا بعد تاريخ طويل من الاستغلال الذي لا يزال قائما. من السهل أن نجر الرأي العام ونبعث فيه الخوف من الآخر، ولكن لماذا لا نتحدث بالموقف عينه عن استغلال الفقراء والحروب المنسية والتي غالبا ما يتم تمويلها ببذخ، وعن الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها على حساب الأشخاص، وعن المناورات الخفية لصناعة الأسلحة والإتجار بها؟ علينا أن نواجه الأسباب البعيدة وليس الفقراء الذين يدفعون ثمن عواقبها، ويتم استخدامهم أيضا للدعايات السياسية لكي نزيل الأسباب العميقة. لا يكفي أن نخمد حالات الطوارئ وحسب، وإنما نحن بحاجة لأعمال ملموسة، وعلينا أن نتعامل مع التغيرات التاريخية برؤية واسعة، لأنه لا وجود لإجابات سهلة على المشاكل المعقدة، وإنما هناك ضرورة لمرافقة العمليات من الداخل من أجل تخطي تهميش الأقليات وتعزيز إدماج بطيء وضروري لكي نقبل ثقافات وتقاليد الآخرين بأسلوب أخوي ومسؤول. تابع الحبر الأعظم يقول، وبالتالي إذا أردنا بشكل خاص أن ننطلق من جديد لننظر إلى وجوه الأطفال ولنجد الشجاعة لكي نخجل أمامهم، هم الأبرياء وهم المستقبل، يسائلون ضمائرنا ويسائلوننا أي عالم تريدون أن تعطونا. لا نهربن بسرعة من الصور أجسادهم الصغيرة الممددة بلا حياة على الشواطئ. إن البحر الأبيض المتوسط الذي جمع منذ آلاف السنين شعوبا مختلفة وأراض بعيدة قد أصبح مقبرة باردة بدون شواهد للقبور. إن حوض المياه الكبير هذا مهد للعديد من الحضارات يبدو الآن مرآة للموت. لا نسمحن لبحرنا أن يتحول إلى بحر موت بائس ولا يصبح مسرحا للنزاع، ولا نسمحن لبحر الذكريات هذا أن يتحول إلى بحر النسيان. من فضلكم لنوقف غرق الحضارة هذا. أضاف أبو الأقدس يقول، على ضفاف هذا البحر صار الله إنسانا وتردد صدى كلمته التي حملت إعلان الله الذي هو أب ومرشد لجميع البشر. إن الله يحبنا كأبناء ويريدنا أخوة، ولكنه يهان عندما نحتقر الإنسان المخلوق على صورته ونتركه تحت رحمة الأمواج وفي خضم اللامبالاة والتي يتم تبريرها أحيانا حتى باسم القيم المسيحية المزعومة. أما الإيمان فهو يتطلب المحبة والرحمة، يحث على الضيافة، ضيافة الغريب التي طبعت الثقافة الكلاسيكية ووجدت بعدها في يسوع تجليلها النهائي، لا سيما في مثل السامري الصالح وفي كلمات الفصل 25 من إنجيل متى. هذه ليست إيديولوجية دينية وإنما جذورا مسيحية ملموسة، ويسوع يؤكد رسميا أنه حاضر في الغريب وفي اللاجئ وفي العريان والجائع. وعلى البرنامج المسيحي أن يكون حيث يكون المسيح. نعم، لأن البرنامج المسيحي كما كتب البابا بنديكتوس هو قلب يرى. وخلص البابا فرانسيس إلى القول، لنرفع صلاتنا الآن إلى سيدتنا مريم العذراء لكي تفتح لنا أعيننا على الآلام الأخوة، وهي التي انطلقت مسرعة في طريقها إلى نسيبتها على الصابات الحامل. كم من الأمهات الحوامل وجدنا الموت في السرعة وفي السفر وهن يحملن الحياة في أحشائهن، لتساعدنا أم الله لكي نتحلى بنظرة والدية ترى في الأشخاص أبناء الله وأخوة وأخوات، نقبلهم ونحميهم ونعززهم وندمجهم ونحبهم بحنان. لتعلمنا مريم الكلية القداسة أن نضع حقيقة الإنسان قبل الأفكار والأيديولوجيات، وأن نسرع للقاء المتألمين.
عصر أمس السبت توجه البابا فرانسيس إلى كاتدرائية القديس دايونيسيوس في أثينا، حيث كان له لقاء مع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والإكليريكيين ومعلمي التعليم المسيحي. تخلل اللقاء خطاب للبابا استهله قائلا: يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الأرض التي هي هبة وتراث للإنسانية، عليها بنيت أسس الغرب، نحن جميعا أبناء لبلدكم ومدينون له. بدون الشعر والأدب والفلسفة والفنون التي نشأت وتطورت هنا لما استطعنا أن نعرف جوانب كثيرة من الوجود البشري، ولا استطعنا أن نجيب على أسئلة كثيرة في داخلنا عن الحياة والحب والألم والموت. في تربة هذا التراث الغني هنا في بداية المسيحية بدأ مختبر الانتقاف الإيماني، أدرته حكمة العديد من آباء الكنيسة، وهم بسيرتهم المقدسة وبكتاباتهم منارة مضيئة للمؤمنين في كل العصور. وإذا سألنا من افتتح اللقاء بين المسيحية المبكرة والثقافة اليونانية، لن تذهب أفكارنا إلا إلى الرسول بولس. هو الذي فتح مختبر الإيمان الذي جمع بين هذين العالمين. لنسترشد بموقفين لبولس الرسول يساعداننا في فهمنا وتنمية إيماننا اليوم. ماذا البابا يقول إن الموقف الأول هو الثقة؟ بينما كان بولس يعظ، بدأ بعض الفلاسفة يتساءلون عما يريد أن يعلم هذا الثرثار، فأتوا به ليستنطقوه ووضع أمام محكمة. لذلك فهو لا يمر بلحظة انتصار، إنه يحمل رسالته في ظروف صعبة، ربما في لحظات عديدة في مسيرتنا نشعر نحن أيضا بالتعب وأحيانا بالإحباط، لأننا جماعة صغيرة أو كنيسة ضعيفة نتحرك في بيئة غير مؤاتية. تأملوا في قصة بولس في أثينا، كان وحيدا في أقلية وفرص النجاح أمامه ضئيلة، لكنه لم يسمح لنفسه بالاستسلام للإحباط، ولم يتخلى عن رسالته، ولم يترك نفسه تذهب إلى الشكوى والتذمر. هذا هو موقف الرسول الحقيقي المضي قطما بثقة، مفضلا صعوبة المواقف غير المتوقعة على العادة والتكرار. تمتع بولس بهذه الشجاعة، ومن أين أتته؟ من الثقة بالله. شجاعته هي شجاعة الثقة، الثقة بعظمة الله الذي يحب أن يعمل معنا لأننا صغار. تابع الحبر الأعظم قائلا: لنثق بالله وبأنفسنا، لأن كوننا كنيسة صغيرة يجعلنا علامة بليغة للإنجيل. والله الذي أعلن يسوع أنه يختار الصغار والفقراء، والذي يغير التاريخ بأعمال الصغار البسيطة. نحن الكنيسة غير مطالبين بروح الفتوحات والنصر، ولا بعظمة الأعداد الكبيرة، ولا بكبرياء الدنيا. هذا كله خطر علينا، هذه تجربة التباهي بالانتصار. المطلوب منا هو أن نأخذ عبرة من حبة الخردل، فهي صغيرة جدا لكنها تنمو بتواضع وبطء. وأود أن أقول لكم: باركوا الصغر ورحبوا به، فإنه يهيئكم للثقة بالله وبالله وحده. أن تكونوا أقلية والكنيسة أقلية في العالم كله لا يعني أن تكونوا غير مهمين، بل يعني أن تسيروا في الطريق الذي فتحه الله. لنساعد بعضنا بعضا لتجديد هذه الثقة بعمل الله، وحتى لا نفقد حماس الخدمة، تشجعوا وتقدموا. هذا ثم تطرق البابا إلى الموقف الثاني لبولس، ألا وهو الترحيب. إنه الاستعداد الداخلي الضروري للبشارة بالإنجيل، عدم الرغبة في اتخاذ محل الآخر وفرض نفسنا على حياته، بل هو زرع البشارة السارة في تربة وجوده. وقبل ذلك نتعلم أن نقبل ونعترف بالبذور التي وضعها الله في قلبه قبل مجيئنا. لنتذكر: الله يسبق دائما زرعنا، ليست البشارة تعبئة وعاء فارغ بل هي تسليط الضوء على ما بدأه الله وحققه، وهذه هي الطريقة الخارقة التي أظهرها الرسول بولس أمام الأثينيين. يعترف بولس بالكرامة لمن يخاطبهم ويرحب ويحترم حساسيتهم الدينية حتى لو كانت شوارع أثينا مليئة بالأصنام، فقد رأى طلب الله الخفي في قلوب هؤلاء الأشخاص، وأراد أن يقدم لهم بوداعة ولطف دهشة الإيمان. إنه يؤمن بأن الروح القدس يعمل في قلب الإنسان ما وراء التسميات الدينية. بعدها قال البابا: لقد أظهر القديس بولس ثقته الهادئة بالله، وهذا جعله يرحب بجماعة الأريوباغوس الذين اشتبهوا به. بهذين الموقفين بشر مخاطبيه بالإله المجهول، وقد قدم وجه إله زرع في قلب العالم بيسوع المسيح بذور القيامة وحق الجميع في الرجاء. عندما أعلن بولس هذه الأخبار السارة استخف به معظمهم وتركوه، غير أن بعض الرجال انضموا إليه وآمنوا. الأكثرية انسحبت وانضمت بقية صغيرة إلى بولس. هكذا ينسج الله خيوط التاريخ منذ ذلك الزمن وحتى اليوم. في الختام قال البابا: أتمنى لكم من كل قلبي أن تتابعوا عملكم في مختبركم التاريخي للإيمان، واعملوا بهذين المكونين الثقة والترحيب لتتذوقوا الإنجيل وتختبروا الفرح والأخوة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.